صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وقراءة الموصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة هي أولي الألباب لعلكم تتقون. ينزل تعالى على عباده المؤمنين بأنهم فرض عليهم القصاص في القتلى أي المساواة فيه وأن يقتل القاتل وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول
من يعني كيف يكون من منة الله سبحانه وتعالى مشروعية القصاص مع أن القصاص فيه إزهاق للأرواح والأنفس؟ كيف تكون منة؟ الجواب أن ذلك فيه الحياة، أن هذا القصاص وأن كان يحصل للواحد إلا أنه يحصل به حصانة للمجتمع كله، ولهذا فالله قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو علم القاتل أنه سيقتل حتما على الصفة التي قتل، إن قتل بالسيف قتل بالسيف، وإن حرق حرق على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا أن يكون قد فعل شيئا محرما في المقتول قبل قتله، فهذا لا يحل أن يقتص منه في ذلك، كأن يكون انتهك عرضه ثم قتل فلا يحل أن انتهك عرضه ثم يقتل، لأن يعني هذا لا يجوز. لكن اختلف العلماء فيما لو حرق، ومعلوم أن التحريق حرام، فلو حرق إنسانا قتله بالحرق فهل يقتل بالحرق أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه يحرق كذلك، وهذا ما استظهر البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في صحيحه، وقد استدل على ذلك بحديث العرانيين الذين قتلوا الراعي اشتاقوا الإبل وفعلوا ما فعلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذهم وفعل فيه ما فعل، وفيه أن الراوي قال: وثمر أعينهم. ثمر أعينهم يعني أنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذه المسامير وحماها نارا ثم جعلها في أعينهم لأنهم فعلوا ذلك. فالذي استظهر البخاري رحمه الله تعالى أنه لو حرق حرق ذلك. فتكون من منة الله سبحانه وتعالى على الناس مشروعية القصاص، فالقاتل يعلم في الحقيقة أنه يقتل نفسه، يقتل نفسه. أنت اليوم تغلبت على أخيك فقتلت، فأنت قتلت نفسك يوما قتلت. ويصبح الأمر لأولياء المقتول، إن شاءوا طلبوا بقتلك فنفذ الإمام، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا، وأما أنت فلا خير لك، يفعل فيك ما يريد أولياء المقتول. فلو علم الواحد أنه لو قتل فيقتل لكان هذا أكبر رد، لكن لو أنه قتل وأتى بمحام ماهر مثلا خرجه من القضية أو غاية ما فيها يأخذ له 20 سنة 30 سنة 15 سنة إلى غير ذلك، مش مشكلة، هذا لا يضر، لأنه يشفي غليلة، فلا ضير بعد ذلك أن يسجن 10 سنين 15 سنة 20 سنة. لكن لا، لو علم فيه قصاص وأنه سيقتل يوم أن يقتل فلم تمتد يده للقتل، ولهذا صدق الله إذ يقول: ولكم في القصاص حياة. وليس الأمر في القصاص أيها الأحبة، بل إن شئت فقل: ولنا في الحدود حياة، لنا في الحدود أطيب حياة وأكرم حياة وأنبل حياة. هذا الزاني الذي يفجر بعرض أخيه والذي يتصور ويتجنح بالظلام وتصور الأسوار لو علم أنه سيرجم أمام طائفة من المؤمنين فيبقى عار هذا في أبنائه وأبناء أبنائه وعائلته بل وبلدته غير ما يقتل لو علم ذلك لما باع هذا كله بشهوة رخيصة تصل إلى دقائق معدودة. لكن إيه يعني لو إنه أمسك؟ إيه يعني لو ضبط ورجل زنى وفجر؟ إيه يعني النهاردة بيكافئوه ولكن الله حيمسك فيه، يلا جوز جدي وخلص وسطر عليه، فأصبح منحة، أصبح هذا عطية. الآن الرجل العاجز اللي تزوج الفتاة يفجر به، إذا فجر بها وضعها أمام أمر الواقع أو وضع الأهل أمام أمر الواقع خلاص جوزوا من بعض، إن الله حيمسك فيه. لكن لو أخذت حدود الله سبحانه وتعالى من هذا ما أخذها وطبقنا الحكم الشرعي بأنه لا يجوز لهذا أن يتزوج بهذه إلا بشروط من التوبة من براءة الرحم ثم يرجم الحد إن كان غير محصن 100 جلدة ثم يتزوج بعد ذلك إن تابت وحسنت توبته. وكذلك السارق لو علم أنه ستقطع يده في أغلى ما عنده شيء غالي وثمين يقطع في ربع دينار كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار. وما قيمة الربع دينار؟ ربع دينار ديت اللي هي الدينار حوالي 4 جرام ربع، يعني ربع دينار حوالي جرام ذهب، جرام ذهب تقطع يدك فيه يدك، مع أن ديت اليد لو اعتدي عليه 50 من الإبل لو اعتدي عليه 50 من الإبل نصف دية الرجل مش نصف دية المرأة، يعني دية المرأة نصف دية الرجل مش نصف دية المرأة، نصف دية الرجل. بل لو قطعت يد عند الإنسان وهي يد واحدة كان أشل، مثلا واحد له يد واحد هو أشل بعطلان فقطع فله يد واحد فقطعت هذه اليد ضعف الضمان. ليه؟ لأن يد واحدة صح بس بالنسبة له يدان، دي مصالح بيعملها كل مصالح باليد هذه. فلو علم السارق لو سرق ربع دينار ستقطع يده، هل تراوده نفسه ليسرق؟ يسرق ايه؟ غاية ما يسرق السارق هيسرق ايه؟ ستقطع يده. فالحقيقة ليس قول الله سبحانه وتعالى في القصاص الحياة إلا إشارة إلى أنه في الحدود حياة، في جميع الحدود، حد السرقة، حد الزنا، حد الحرابة، هؤلاء الذين يعتدون على الناس ويهددون أنهم ويقطعون سبلهم وطرقهم فيعتدون عليه ويدخلون عليهم الخوف بأي وسيلة. والعلماء قالوا هل حد الحرابة هذا يلزم أن يكون هؤلاء الناس أو العصابات هؤلاء في البراري الصحاري، ولا ممكن لو كانت هذه العصابات في الحضر يأخذون حد الحرابة؟ خلاف بين العلم، من أهل العلم من يشترط في حد الحرابة أن يكون الناس في العصابات بر، لأن دي اللي بيحصل بها الخوف، لكن في الحضر في البلد ممكن أهل البيت يستغيثوا بالناس، يعني ما يكونش فيه الخوف الذي يكون في البرية. يعني وانت في الصحاري ماشي معاك مال طلع عليك واحد بدون تفاهم تقول خد اللي معاه وسيبه، لكن وانت هنا تفكر تعمل تصرخ ناس لم تصل بالتليفون، يعني فيه شيء من الأنس تستطيع أن تتصرف، لكن في الصحاري لا. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الإخافة متى حصلت وحصل تعرض لأمن المسلمين ولو في الحضر ولو في المدن فإنه يقام فيهم حد الحرابة. حد الحرابة إما أن يكون قد قتل فيقتل، أو قتل فأخذ وأخذ المال فإنه يصلب ويقتل، أو أخاف فقط ولم يقتل ولم يسرق فإنه ينفى من الأرض، كما قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا. العصابة بتهدد بيوت، مش بتسرق بس، ده بتسرق وتهدد وممكن تنتهك أعراض. مثلا العصابة لخطف الصبيان الصغار وانتهاك الأعراض، ما يجيش نقول بقى احنا بنقيم حد الزنا هنا. عصابة لخطف النساء، عصابة وشبكة دعارة، ده لا ننفذ فيه من الأحكام الخاصة، نقول بشبكة دعارة ولا كذا خلاص، يبقى احنا نطبق فيهم حد الزنا إذا رأيناه ومشهود أربعة أو لا لا، ده حد حرب على طول، لأن ده انتقل من كونه زنى بنفسه وفجر بنفسه وهذا ضرر يقصر عليه، إلى كونه نشر الفساد فيه بين المسلمين. تلاقي مثلا واحدة في مدرسة بقرة فساد، هي واحدة بقرة بقى اثنين، بعدين بقى خمسة، بعدين بقى 15، بعدين بقى 25. كذلك ترويج المخدرات نفس المسألة، مش تناول مخدرات، تناولت مخدرات ونقيم فيك حد الايه؟ شرب الخمر، لكن وزعت روشت اصبحت معول هدم في المجتمع، عمال توزع وتحت ايديك مناديب مبيعات، يقول لك لا تعالى مش بقى مسألة حد شرب الخمر، تعالى تكون عبارات لجميع المسلمين حد الحرابة. يبقى حد الحرابة حده أو فساد في الأرض. ولهذا أذكر مرة احنا في المملكة سمعنا حد الأقيم كان بسبب انتهاك أعراض الأطفال الصغار، يعني تكرر من واحد مثل هذا الشيء على حد الفساد، فكانت النتيجة أن أقام فيه حد الحرابة. حد الحرابة ليه؟ لأن هذا فساد، فساد في الأرض. فإذا هذه الحدود لو طبقت التي لا مجاملة فيها، ولو علم السارق أن استقطع يده والزاني سيرجم أمام المسلمين كرم صنم حتى يموت، والقاتل يقتل إلا إذا اختار أولياء المقتول الدية أو العهد، وشارب الخمر يجلد ويضرب بالنعال ويهان أمام المسلمين، والقاذف الذي تعدى بلسانه كلمة واحدة: يا زاني يا زاني تعال تعال، زاني إيه تعال، ورفع المقذوف أمره إلى القاضي يقول له تعال تعال تعال، أنت شفت بيزني؟ لا ما شفتش، بس أنا قلت كده وخلاص، أي شتمة شتمة تعال عشان ما عدتش تشتم، عليكم السلام، عشان ما عدتش تشتمها ثاني، واخد بالك، توب إلى الله، خد لك 80 جلد على السريع كده عشان ما عدتش إيه تعملها ثاني. فيش حاجة اسمها بهزر، أهزر إيه؟ أهزر بالزنا هذا في مجتمع المسلمين؟ أهزر يا زاني؟ لا، هذه كلمة تهتز لها الأرض، ما ينبغي أن تكون ولو على وجه النزاع بين المسلمين، لازم تؤدب. حتى قال العلماء حتى لو وقع القذف عاما فإن صاحبه يعذر، لا يحد حد القذف لكن يعذر. يعني لو قال مثلا ده أهل البلد الفلاني دول زناة، ده ناس ما حافظوش على أعراضه، البلد الفلاني ده كلهم كذب، فهذا يعذر ويؤدب، لأنه ما عين شخصا بعينه، واخد بالك، فهذا يعذر ويؤدب حتى لا يقول هذا في أحد من المسلمين. هذه الحدود فيها الحياة، ولكم في الحدود حياة، إماء بنص، ولكم في القصاص حياة، ولكم في الحدود حياة وأقرب حياة. لهذا مهما عالجنا أو ضعنا وجئنا بشرق أو غرب أو جئنا بمن يصلح مهما بلغنا فلن نستطيع أن نصلح مجتمعنا إلا بإقامة الحدود. لكن بعض الناس يظن إن لو أقيمت الحدود يبقى هنقطع أيدي الناس وهنقتل الناس وهنرجم الناس، يعني كأن الناس وعايز يقول شوف الناس قدامكم كلهم عندهم هذه المخالفات يبقى كل هذا سيقع. نقول لا، هما إيه معنى ولكم في اقتصاد الحياة؟ يعني الآن لما نيجي على شاشة التلفزيون كده واحد بيتذبح فيه ليه؟ لأنه قتل رجلا، ويجي كده على الشاشة من ستسول لو نفسه يفعل هذا؟ أو واحد جابوه على الشاشة يرجم حتى الموت، جابوه شدوا عليه ثيابه وجابوا طائفة من الناس كله يرمي 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 يرمي، وإذا دماغه اتفتح من هنا وعينه تتفقع من هنا وصدغه وبدنه وذراعه وكذا حتى يموت شر ميتة، جزاء ما تلذذ كل جزء من جسمه، فالجزاء من جنس العمل. أما تخللت اللذة المحرمة كل جزء من بدنك فليتخلل العصاب كل جزء من بدنك. إذن يا إخوان لو حصل هذا أمنا على أعراضنا وأمنا على أموالنا، لأن أنت ممكن تحط حاجة كده في الشارع، ما هو الحارس لها إيه؟ الحارس أشياء في الشارع الحارس لها، تقطع يد السارق في ربع دينار دوت الحارس. الحارس يعني مين اللي هياخد؟ مين اللي هياخد؟ ولهذا في المملكة نسأل أن يحفظ عليهم دينهم، تلاقي في أثناء الصلاة سوء، أثناء الصلاة اللي بيحصل يجي على الباب هو عامل حتة حبل صغيرة كده بمشبك هنا وحبل مشبك هنا، فرن ده البواب، وهذا المحل فيه ملاذ وطار بالملايين، يجي وقت الصلاة يعمل ايه؟ ومشارف الحبل وحطه هناك وراح مصلي. عشرات مئات المحلات كده محدش يفرق، لان لو انضرب يبقى على طول قطع كده. يبقى الحارس لهذا المحل تقطع يد السارق في ربع دينار، الحارس لاعراضك وبناتك ومحارمك، الحارس الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. يبقى الحدود هذه حصان للمجتمع لو علمها الناس، انما ان نقول ايدي الناس ستقطع ورقاب الناس ستطير، لا، هي رقبه واحده ونار ما زيت برقبتين او يد واحده لا تقطع، انما الان خلاص واحد حرامي سرق ملايين ملايين من الاموال، ايه اللي بيحصل؟ اما بيجيب محامي بنص مليون ولا بتاع شاطر كويس لابق يطلعه منها للشعر المعجن، ولا يحكم عليه. يحكم عليه بايه يعني؟ يحكم عليه بعشر سنين 15 سنة عدين انا اشتغلتهم بره، وانا ما اشتغل بره هجيب لي عيالي 5-6 مليون؟ خلاص انا رحلة هقعد في السجن 15 سنة وهطلع 100 100، عيالي بينهم فيلل وبينهم كذا واشتروا الارض وامنوا مستقبلهم وانا جيو، مفيش مشكلة. بل بالعكس ندخل السارق النهارده سارق خزن يطلع سارق سيارات سارق بيوت، خبرة دورات فيها احتراف. والله مرة قابلت أحد الذين دخلوا السجون، واحد يعني ناس عمرهم ما شاف السجن فضلا أنهم يدخلوا، يعني ناس من عيلة القوم وناس محترمة وناس كذا، لكن في قضية من القواضي خذلهم مثلا 2 سنين حتى تفصل القضية، طلعوا براء. لما طلعوا تقعد معاهم تسمع بقى لغة عمرك في حياتك ما تسمعها ولا تسمعها، ونسأل الله ألا تسمعوها، لغات إخوان مصطلحات من أعجب ما يكون، يعني مصطلحات وأمور وحياة ما تتخيلوها ما تتخيلوها في شرب المخدرات وإدخال المخدرات رغم الحراسة المشددة. كيف تدخل هذه المخدرات بطرق وكيف تحفظ في البطون تصبح هذه البطن وعاء وصندوقا وخزينة للمخدرات. وكل ما يعود حاجة يروح الحمام أعزكم الله يطلع حتة ويشربها يروق مزاجه وهكذا. طبعا العسكر عمره يعرف ايه من بطنه وهيجيب ازاي هيعملوا عملية خلاص بطن. هذه مسائل نتيجة التخلف عن الحدود وتطبيق الحدود. فالشريعة شريعة متكاملة شريعة متكاملة. انما الناس يقول لك مثلا والله احنا ما عادش عندنا مثلا الحدود. هو اللي ناقص ايه الحدود؟ ما هي الحدود دي ايه؟ حدود الحياة. الحدود دي عندنا ربع الأحكام الشرعية ربع الأحكام الشرعية أربعة وأرباع. الربع الأول عبادات، الربع الثاني معاملات، الربع الثالث أنكحة، الربع الرابع حدود الجنايات. إذا الأحكام الشرعية عندنا أربعة وأرباع. يعني لما نقول حدود ده ربع الشرع ربع الشرع الحدود. زي صلاة وزكاة وصوم وحج ربع، وزي معاملات بيوع وقرض ورهن وإيجار ووكالة وحوالة وضمان، وزي أنكحة زواج وشروط وأركانه تعدد وقسم معاشرة شروط في الزواج عيوب يرد بها النكاح طلاق ظهار خلع ما يترتب على الزواج من أنواع الفرقة حضانة نفقة أزواج ومماليك. كل هذه ربع. الحدود كذلك ربع. الحدود ربع. والحدود لأن الإنسان في الشريعة ما أغلاه على رب العالمين سبحانه، ما أغلاه. كل جزء في جسمك له ثمنه، ثمنه مع الإثم. ولهذا لا يسمح لك أنت أن تفرط فيه، لا يسمح لك أنت أن تفرط بشيء من بدنك بدعوة إن هذا بدنك أن تحر فيه. لا 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 يسمح لك أن تفرط فيه. كل حاجة في جسمك لها ثمن. عين بثمن، رمش بثمن، حاجب بثمن، ده بثمن. أذن سمعوها مع بقائها إذا ذهب بيت أذن. واحد ضرب واحد على ودنه مش قطع على ودنه، ضرب على ودنه فأصابه بصمم، والودن موجودة جميلة بس ما بيسمعش بيه، ديتها كاملة. فالديته كاملة في العضو إذا قطع وفي العضو إذا عدت، فلم يعد له فإيه؟ فوجودك عدم. الأنف له ثمن، اللسان له ثمن. اللسان ده برجل، برجل اللسان هذا برجل. لأن القاعدة عند أهل العلم ما كان في الإنسان منه عضو واحد فديته دية رجل، وما كان منه عضوان فمقسوم على اثنين، أربعة فمقسوم على أربعة. فرموشك الأربعة بدية رجل، عينيك الاثنين يبقى الدية مقسومة على اثنين، أذنك نص الاثنين رجل، أنفك رجل، لسانك رجل، ذكرك رجل، لحيتك رجل. مش إذا حلقت، إذا أتلفت تلفا لا تخرج بعده. يعني واحد مثلا راح تبع على واحد مية نار على وجهه، راح تشيل كل لحيته خلاص ما عادش طلع، حرق وجهه فرق ما عادش طلع، دية رجل. رجل فيبقى. بل إن الإنسان ممكن يكون عايش ويحيا حياة وقد سدد له دية مثلا ثلاث رجال أو أربع رجال في حادث اعتداء، اعتدى واحد على واحد فرح برضه وابنه معطل هار وراح قطع له ذراعه وراح فخيت له عين وقطع لسانه وما زال حي موجود. احسب بقى ادي لسان واحد وادي عين نص وادي ودن نص، يعني ممكن الواحد ياخد ثلاث اربع دي ثلاث اربع رجاله وهو عايش يحيا حياه مستقره ومع ذلك تسدد له هذا التسديد. فشوف كم انت غالي في الشريعه، كم انت غالي. لكن النهارده الشباب يقف على نواصي الطرقات العيل معاه سنجه زي ما سموها السنجه هذه، واخد بالك؟ يعمل ايه وعايز وايه نهايتها؟ يعني ايه يعني نهايتها؟ صلوا يعني وبقى بطل، كل الحاره تهاب وكل البلد تهاب، وايه اللي اخده يعني؟ ايه اللي حصل له؟ ولا حاجه. اما يجي محامي يقول والله الواد كان تحت ضغط نفسي معين، او يطلع له شهاده اطفال او اي حاجه من الحاجات دي اللي ايه التي بها يخرج من هذا الامر، او يخرج سنه او سنتين ويطلع متمرد او كذا. يبقى هذا معنى قول الشيخ سعد رحمه الله تعالى: يمتن الله على عباده بان فرض عليهم القصاص. عشان ما فيش واحد يقول لك ازاي يبقى قصاص وفي نفس الوقت منا من الله، منا وقصاص. لان هذا القصاص حصانه للمجتمع، حصانه للمجتمع. نعم.
وترجيح في قول عموم المؤمنين فيه دليل على انه يجب عليهم لكلهم، حتى اولياء الفقه، حتى اولياء القاتل، حتى القاتل لنفسه يعاني حضريا مقتول اذا طالب القصاص ويمكنه من القاتل، وانه لا يجوز لهم ان يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا الولي من الاختصاص كما علينا عاده الجاهليه ومن اشباههم من ايواء المحتفين.
لكن ليس معنى هذا، هو بيقول الحاكم ليس له ان يحول بين اولياء المقتول وبين تنفيذ الحد. نعم، ليس لاحد ابدا ان يحول بين اولياء الدم او اولياء من اعتدى عليه وبين القصاص ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الربيع وقد كسرت ثنيه لامراه يعني سنه او سنتين، وجاء اولياء هؤلاء هذه المراه يطالبون، ما ملك النبي ان يدفع عنه شيء، خلاص يمكن. حتى قال اخوها وكان مستجاب الدعوه وقد بذلوا كل شيء لاولياء هذه المراه فابوا الا ان يعني يقتص منه، فقال والله لا تكثر ثنيتها، اخوها قال والله لا تكثر ثنيتها. مش بقول يعني محدش يقدر يجمعها، لكن قصده والله لا تكثر، هذه ثقة في الله سبحانه وتعالى، والله لن تكثر يا رب لا تقدر هذا. فشرح الله صدر أولياء هذه المرأة فقالوا خلاص عفونا أو نأخذ الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني لأبر قسم. قال لا والله لا تكثر، فالله سبحانه وتعالى شرح صدور هؤلاء. فما يملك أحد أن يحول بين هذا وبين القصاص. لكن في نقطة، هل يشرع التدخل بين الناس والذهاب لأولياء المقتول وحثهم على العفو أو قبول الدية وترك القصاص؟ احنا اليوم محدش يحول بين هذا وبين القصاص، بمعنى لو طلب أولياء المقتول القصاص ليس للحاكم أن يمنع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه شأن المرأة المخزومية طبق الحد على طول ونفذ الحد، مع أن الصحابة شفعوا لكن ما فيش قصاص، هذا الحدود هذه ما فيها شفاعة، ما فيها شفاعة. السارق عايز يسامح الذي فرق بينه وبين نفسه ماشي، انما ايما حد رفع للحاكم وجب تطبيقه وتنفيذه فورا، ما عادش بقى ينفع الايه العفو. والله انا هرجع، ما هو ممكن واحد مثلا يوم يبلغ ان ده سرق مني مثلا 5 جرام ذهب او غويشه، واخد بالك؟ لكن اول ما يجي بقى القاضي عشان ينفذ فيه قطع اليد يوم يصعب عليه يقول خلاص انا سامحني، لا سامحني دي كانت قبل كده، سامحني دي كانت قبل، انما سامحته الان ما عادش ينفع تسمعه. لكن هل نتدخل حتى نرفع هذا القصاص ويقبل اولياء المقتول الدية او العفو؟ الجواب نعم، نعم يستحب الحين تدخل، نقول لهم يا جماعة خلاص هو اللي حصل حصل، وكيف شكله ويعني تهور وما كانش قصدهم وما كانش مش عارف ايه وكذا، وفرضنا انه قصدهم او ولد مستهتر وبتاع، والواد والله ندم والواد مش عارف ايه وايه وايه، فانتم دلوقتي هذا الرجل المقتول له اولاد لن يستفيدوا شيئا من قتل هذا القاتل، طب ما احنا نجيب لهم ايه الدية، نجيب لهم الدية ويعيشوا بيها وكذا، يعني تحل شيئا وتفرج شيئا نتيجة فقدهم لأبيهم وإلى آخره، وهذا عفوك عن هذا الرجل واستبقاء حياته ليعبد الله سبحانه وتعالى، لك أجر إن شاء الله إلى غير هذه من الكلمات، لا بأس بهذا. وإذا عفى الإنسان مع قدرته على الأخذ أخذ القصاص فإنه يكون مأجورا ومثابا على هذا الأمر. طيب هل لمن يتدخل إن هو يتدخل برفع الدية؟ يعني يقولون مثلا طيب يعني أولياء المقتول يقولوا والله إحنا مثلا الدية مثلا وليكن 100 من الإبل، يقولوا والله إحنا ممكن نعفو وناخد 1000 ناقة بدل من 100 إيه ناقة، ناخد 1000 ناقة. قال العلماء يجوز، فيش في إشكال. أنا مرة بلغني إنه دية وصلت إلى 25 مليون ريال، يعني دية هناك 100,000، شو بقى تخيل لما توصل 100,000 ل25 مليون ريال بتدخل من الأمير سلمان نفسه، ومع ذلك أبوا إلا أن يغفر، إلا أن يغفر 25 مليون ريال، ومع ذلك أبوا إلا أن إيه. بعض الناس كده ما يصبرش، هو عنده ان يرى قتل ابنه امامه يقتل خلاص، دي بقى ولا ايه اموال الارض. ودي ميزه القصاص برضه يا اخوان، انت النهارده لو اعتدى على ابيك، لو انت اصلح البشر ورايت اباك يقتل امامك، واخد بالك، في بلد لا تطبق الحدود تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتحاول انتقام. طب انت ممكن تيجي تقتل قاتل ابيك يوم العيله الثانيه يقول لك اه هو ابوه ده ما كانش يستاهل حاجه، انما ده ده بعشرة من هناك قتلوا هذا، لا يبقى احنا ناخد كمان 2، يبقى 3 قصاد 1، ويقوم التانيين ما كل واحد بقى عنده المقتول بتاعه قد الدنيا كلها، وهكذا يبقى الامر هكذا. لكن انت كولي المقتول اقعد معزز مكرم في بيتك، ولا واحد يدخل عليك ويقول لك انت قاعد كده عامل ايه، انتوا اصلكم نسوين، الناس مش عارف هتاكل وشكم، انتوا مش عارف ايه، يلا اطلعوا هو إيه؟ ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. لكن احنا نقعد ساكتين خالص خالص وقدام البشر دول كلهم سيتم تنفيذ القصاص. انا اخر مره شفت انا بنفسي حد، يعني ما كنت متخيل ان انا ممكن اشوف واحد يعني تتقطع رقبته الا والواحد يغمى عليه فورا، اكيد يعني واخد بالك، ده الواحد يعني يشوف الفرخه بالعافيه، يعني لما يشوف واحد نازل اتقطع رقبته مباشره. المهم قال لك في قصاص في الساحه عند المسجد الكبير، رحنا بقى الواحد عمال يرتعش يشوف قصاص، والناس كلها بقى في الساحه كلها، شويه جت العربيه واخد بالك، نزل اللي هو القاتل اي نفس شير القصاص من العربيه، نزل في وسط الساحه دي كلها، قعد قعدته زي قاعدة بين السجدتين واخد بالك، وعامل بقى رقبته كده الظاهر يعني هم بيعطوه حاجة او بتاع، المهم يعني يبقى ثابت، يعني ثابت. طبعا جاء السياف رجل اسمر يعني قريب من السعد كده، واخد بالك؟ صحيح. ومعه السيف، معه سيف. والله يا اخواني هي ضربه واحده، يعني لو خدت سيف دلوقتي عشان تضرب واحد في رقبته ممكن تقعد 30 ضربه. هذه ضربه واحده، ما تعرفش يعني بيضرب ازاي وفين بالضبط. ضربه واحده فاصبحت راسه امام، فاذا بالناس جميعا في الساحه كله كبر. بعد ما كان واحد مفكر من خير، حس والله بعزه الاسلام، حس ان هو فتح بلدا، والله كانك فتحت بلد من بلدان هؤلاء الكفر. لانك كل هتقول يا ما اغبى هذا الرجل، واللي يحطه في الموقف ده تشعر بعيد. بعد ما خلص يجي بقى العسكري يمسك ولا، واخد بالك؟ لقد تم تنفيذ القصاص في فلان ابن فلان اليوم بكذا وكذا لانه فعل كذا وكذا، وحكومه خادم الحرمين اذ تعلن هذا تبين انه يعني تبين الناس انها تقوم بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى وانها سائره مع شرع الله، تشعر بعزه. يا ليت هذا يكون الامر موجود فعلا، ترى ان الناس سيقل. ولهذا تلاقي السعوديين هناك لما يجي يمسكوا بعض تلاقي الواحد يشتم ويشد العقال ويعمل، بس ما حدش يطلع سكينه ولا حد يعمل اي حاجه، او كله بيعمل بس من بعيد. ايه؟ لبعيد. لكن انت النهارده بتلاقي الواد عادي جدا جدا معاه السنجه ديت وخلاص. اتفضل.
ثم تلاقي
ده في القصاص، المرأة بالرجل والرجل بالمرأة كلها، والمرأة بالمرأة والرجل بالرجل، فالحر كفء للحر. شرط في القصاص، يعني القصاص ده مش أي قتل خلاص بقى على طول، لا، شرط في القصاص الكفاءة، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل، حر مع حر. لكن لو حر قتل عبدا فلا يقتل الحر في العبد. فالحر وصف يدخل تحته الرجل والمرأة، فيكون الذكر بالذكر الذكر بالأنثى، هذا في القصاص. أما في الدية فدية المرأة على نصف دية الرجل، يعني من جهة الدية النص. أما من جهة القصاص تطالب القصاص فالحر بالحر، الحر بالحر، يدخل فيها الرجل ويدخل فيها الايه المرأة. طيب لو رجل مثلا قتل ذميا، مسلم قتل ذميا، ما يقتل به، إنما فيه دية يدفع الدية ويعفى تعزيرا بلغا، لكن ما يقتل إلا إذا كانت جماعات ممتنعة حصرت أن اعتدت و خرجت على حكم الحاكم بأمانة. يعني الحاكم مثلا أمن ناسا معينين من اليهود من النصارى من كذا، أمنه وجاء طائفة معتدية ممتنعة يعني ذات شوكة تقتل هؤلاء هنا وهنا وهنا وهنا، فهنا من حق ولي الأمر أن يأخذهم وأن يقتلهم، لا على وجه القصاص لكن على وجه الافتئات بين يدي ايه ولي الامر، لان هذا ينشر الفساد، هذا ينشر الفساد. لو رجل اكره على قتل رجل، يعني واحد مسك مسدس لواحد قال له اقتل ده مسلم، قال العلماء واتفق ان هذه الحاله الوحيده المستثناه من الاكراه، وانه لا يجوز ولا يعتبر الاكراه في هذه الحاله. شوف الإكراه بيعتبر في الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان، في النطق بالكفر وقلبك مطمئن بالإيمان، فممكن يجوز لك مكرها وقلبك مطمئن بالإيمان إذا أكرهت على سب الله أو سب رسوله أو سب الدين أن تفعل ذلك رخصة. لو واحد قال لا أنا مش هترخص بهذا وأموت ولا أسب ربي، ماشي، لكن هذه رخصة بشرط أن يكون قلبك مطمئن بالإيمان. أما الإكراه عن قتل المسلم المعصوم لا يعتبر. طيب قالك ليه؟ قالك أصل الإكراه في الكفر لاستبقاء نفسك، الشرع ادك فرصة لتسترقي نفسك لتعبد ربك سبحانه وتعالى. إنما الوقت حاجة من اثنين، إن نفذت الإقراء، إن نفذت هذا واعتبرته قتلت نفسك، وإذا ما نفذتش قتلت نفسك، يبقى نفس مقتولة كده، مقتولة كده مقتولة. فطالما إن محصلش استبقاء لكما، فلتكن النفس المقتولة هي النفس التي ليست معتدية، لأنك أنت لو قتلت فتسأل ليه قتلت، هتقول والله عشان نفسي، يقول لك نفسك ليست بأولى من نفس الإيه؟ من قتلت. قال العلماء إلا إذا كان القاتل مسلوب الإرادة والتحكم، بمعنى أن يصبح كالآلة، كالآلة ملوش إرادة خالص، يعني شلوه وراح حكسينه في راجل مات، يبقى هذا حكم، حكم الآلة، الآلة ملوش إرادة ولا شيء، فهذا لا قصاص إيه؟ لا قصاص عليه. نعم، قتلنا إيه؟ ما يقتل، ما يقتل، ما يجوز له. نعم، إيه؟ على قتل كافر، من الأكره؟ ولي الأمر ولا مين؟ إذا هذا الكافر أنواع، هذا الكافر أنواع، عندنا مش كافر واحد، كافر اضرب، لا، كافر هذا أنواع، اليهودي كافر، النصراني كافر، الكافر المشرك كافر، كل هذه أنواع. فاليهودي كافر، لكن إن كان بينه وبين السلطان، بينه وبين السلطان عهد وأمان وصلح، يبقى لا يجوز لك أن تعتد. حتى العلماء قالوا الأمان، هذا الأمان يعني مثلا واحد نصراني هيدخل أو واحد يهودي هيدخل في أمان في جواره، قال الأمان ليس يلزم له ولي الأرض، بل الأمان يقوم به أي فرد من أفراد المسلمين ولو كان من أدنى الناس، طالما يأمن فلان أو يأمن ثلاثة أربعة فلا بد أن نحترم أمانه. فالمسلمون ذمتهم واحدة يسعى فيها أدناهم، ده تبعي محدش يجيهم، كما جاء في صحيح البخاري لما أحضر النبي صلى الله عليه وسلم دم رجل، فجاءت أم هانئ للنبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل يوم الفتح، فقالت يا رسول الله إننا أجير فلانا، فقال النبي قد أجرنا ما أجرت يا أم هانئ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أبحدا، فقال زعم الناس أنك قاتل فلان وقد أجرته يا رسول الله، فقال النبي قد أجرنا ما أجرت يا أم هانئ. أما لو فرد واحد هيؤمن جماعة كبيرة، هيؤمن دولة، هيؤمن كذا، نقول لا، الأمان العام ده يكون من خصوصيات ولي الأمر، إنما الأمان الفردي ده ممكن يقوم به أفراد المسلمين. الشاهد لما قوم نؤمنهم ويحصل بيننا وبينهم صلح، يبقى لا يجوز الإعتداء عليهم. ولهذا النبي لما تصالح مع المشركين وجاء أبو بصير ومعه هؤلاء اثنين، النبي ما مكنه منهم وإنما رده إليه بموجب العهد، رد مسلما، وقبله رد أبا جندل بموجب العهد، معناه يحصل له إيه؟ يقول أبو جندل يا رسول الله تردون إليهم يفتنون في ديني وكذا، يعني أمر شديد، ولهذا اللي يعتدون على يعني الكفار مطلقا بدون ضوابط هؤلاء جهلة بالشريعة، أقول جهلة بالشريعة، جهل، ما يجوز. وقد أمنوا يهودي إذا أمن خلاص، نصراني إذا أمن خلاص، الكافر إذا أمن كافر ليس يهوديا ولا نصرانيا، مشرك. اذا امن خلاص حاله واحده، اياك ان تعتدي، هذا اذا كان كافر محاربا لك، مش محاربا لك ما تاخدش بقى مفهوم المخالفه التي تم اي نصران ويهودا ما عايز يتخلص مننا، ما هم بيعملوا دسائس من تحت لتحت، ما هم مش عارف ايه، ما هم اذا كانش دول محاربين، لا مش ده. تم النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود وتصالح مع اليهود، والنبي يعلم جيدا من اليهود، من اليهود، وتصالح مع المشركين ويعلم جيدا من المشركون. يبقى احنا لا نكل الى هذه الامور، ما نقولش والله ده دول لو قدروا علينا يوما ما يبقى كده يبقى خلاص نخلص عليهم، لا لا، نحن نتبع في ذلك ولي الامر. طب ولي الامر بيع القضيه، ادع ولي الامر انت مالك، انت مالك، انت بيع القضيه مش بيع القضيه، مالك انت، طيب انت دور على شارع تروح المسجد منه ومنبر تبلغ رساله الله، مالك انت، ايه اللي دخلك في الامور دي وانت تعمل ايه؟ طب تعالى اقتلك اثنين ثلاثه واخد بالك، وتحط في السجن مدى الحياه ولا تقتل وخلاص، مين فيه يعني منعت حد؟ فمن وكله الله امره فقصر فيه حسابه على الله، حسابه علينا احنا، حسابه على الله سبحانه وتعالى. انما انت لا تتعدى حدا، لا تتحول من كونك رجلا لا سلطه لك على شيء معين لتنصب نفسك سلطانا على المسلمين، سلطان ولك انا لازم اعمل واسوي وكذا، واذا الجهاد معطل وكذا احنا نعمل، لا، هذا فساد في الارض، فساد في الارض عريض، ولكن تسكت. ولا يزال المسلمون في شتى العصور والبقاع يحصل ما يحصل، ومع ذلك ما يحصل تجاوزات. فاذا حتى الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة ووالده وقد أعطوا المشركين عهدا أن لا يقاتلوا مع النبي، وظن المسألة أول ما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص اعملوا انتوا عايزين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، نفي لهم بعدهم ونستعين الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا في عهد وفي أمان وفي كذا لأحد فلا يجوز لك أن تعتدي. طيب يعملوا فساد، انصح، انصح، ما حد سمع قد أديت ما عليك، أكثر من كده لا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما يسعك رخصة الشرع بيده إذا كنت قادرا على اليد، في سلطانك، في بيتك، امنع بنتك، امنع زوجتك، امنع اختك تطلع متبرجه، لكن ما تمنعش بنت الجيران بالعافيه. تمام، انت انصح، لكن تمسكها في الشارع تضربها، لا ما ينبغيش، ده فساد للمسلمين، ده ليس سلطتك. ابن فلان واقف على الطريق بيشرب دخان او مخدرات، هل من سلطتك انك انت تضربه وتاخده بالقوه؟ لا، انصحه باللسان، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. لكن بعض الناس واخد خط اليد وبس، خط اليد وبس، واخد بالك، ونبدا جهاد في سبيل الله، وحتى يعني نحدث النكاية في اعداء الله، ونحدث 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 مهما يكن الواقع مظلما، مهما يكن الواقع مظلما، فلا بد ان تتعامل بالقاعدة الشرعية. ولهذا اخوان ده المنهج، منهج السلفي منهج لا يتأثر، إنما منهج يؤثر، منهج ترى الظلام من حوله يفرض عليه أن يغير طبيعته، فيأبى إلا أن يربط طاعة ومظفا تكشع هذا الظلام شيئا فشيئا ويبقى إن هو ده الحق. مهما يكون، ما احنا كلنا بنغلي، ما احنا كلنا عواطف، وانت فاكر بفرع ده يعني ايه بقى، يعني اشطر مننا؟ ابدا ابدا، ولا العلماء الذين يقولون هذا الكلام، والله ما نظن واحد من يقول هذا الكلام انه يعني اقل عاطفه من هؤلاء، بل يزيد اضعافا مضاعفه، لان العاطفه على الغير على المعاصي والغير على حرمات الله اذا انتهكت تتبع العلم، فمن كان بالله أعلم وبشرعه أعلم كان على محارمه أغير. لكن في ضوابط شرعية، في ضوابط شرعية تراعى، في تقنينات شرعية تراعى مهما كان الواقع مظلما. ولهذا النبي تعامل بهذا، أبو جندل يرسل في قيوده ويرتمي في أحضان المسلمين. والله لو في أحضاننا الآن لما وافق واحد مننا أبدا على ما يجري من النبي، ارجع إليه، ارجع إليه، ارجع إليه، وأبو بصير ارجع، ارجع إليه. لكن قواعد شرعية، قواعد شرعية، خلاص مش بيننا وبين القوم عهد. عادي يا عم، ده دول المشركين، ده دول كفرة، انت مش عارف يعملوا ايه. ما هم دول برضه، ما هم دول، ما هم دول اللي بينادوا على صوتهم لان العزة ولا عزة لكم، ما هم دول. لكن مع ذلك تعينوا، بل شوف اسمى هذه المعاني يتجلى في قول الله سبحانه وتعالى في موضعين. فهموا يا اخوان هذا الكلام، فهموه لان الكلام غالي وثمين. شوف المعنى ده، وهل لو كان هذا المعنى موجودا الان عندنا، عندنا نحن المتحمسون، نقبله او لا نقبله؟ واما تخافن من قوم خيانه، واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. اما تخافن من قوم بينك وبينهم عهد وميثاق ألا يعتدي أحدكم على الآخر، فشعرت ووصلتك أخبار بأن هؤلاء يدبرون ويكيدون في الخفاء، فحينئذ اطرح، فانبذ، اطرح إليهم عهدهم مؤذنا إياه، معلنا لهم أيها القارئ العهد الذي بيننا وبينكم انتهى، خلاص انتم في حال ونحن في حال، على سواء في العلم، فيستوي علمك وعلمهم في نقض العهد. بعد ذلك اذا اردتهم فلتطلبهم، اما ان تنقض عهدهم، واما ان تاخذهم على غره وخيانته، واما تخافن من قبل، ان الله لا يحب الخائنين. مع مين؟ إن الله لا يحب الخائنين مع مين؟ فشوف المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني الجليل يكون في قوم يخاف خيانتهم. قال تعالى في الموضع الآخر: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم إيه النصر إلا دول المسلمين هم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، بينكم وبينهم ميثاق، خصوص المسلمين ولا تتدخلوا في بعض، طالما بينكم وبينهم ميثاق عشان ما هيجروش. لكن لو هجروا بقوا معاكم وخلاص، يبقى الاعتداء عليكم، الاعتداء عليهم، وبالتالي بدنا نقطع. فإذا كان هذا المعنى يراعى، يراعى مع قوم الكفار، مع قوم المشركين، يبقى إذن هذا يعطينا إن الضابط الشرعي وإن المنهج السلفي منهج يؤثر ولا يتأثر مهما كان الظلام محيطا به، مهما كان. بس أنت بتنظر للبصيرة، ودي يا أخي الفاضل لا تتربى عندك إلا بعد سنوات تصل فيها للرسوخ. لكن أنا عارف إن الكلام هذا ممكن بعد ما قلناه، ممكن بعد الدرس دلوقتي خاصة الشيخ مش واخد باله، واخد باله ده راجل، ده عمين، ده انت فاكر، ده عم كده، دول اصلهم واخد باله، ده هيقلب كل موازينك. عشان كده انا مش مال ايد، مش مال ايد سنة اثنين ثلاثة اربعة عشرة لغاية ما ترب هذا الرسول وتعرف معنى هذا الكلام. ولهذا احنا بنقول ان المنهج السلفي منهج الوقت المتأخر، منهج يحتاج الى طول دراسة ويحتاج الى هضم ويحتاج الى رسوخ في تعلمه، انما ما يحتاج الى عقيقة وبس. انا والله بحب المنهج السلفي وبرفع المنهج السلفي وابقى الصبح مرة مرجعي على منهج المرجع ومرة على منهج الخوارج، مرة بفجر واخد بالك وبعمل، ومرة من تالت تالت كلما اقرأ اثر في مصنف ابن ابي شيبة ولا اثر عند عبد الرزاق واحد جابولي ضحك عليا بيه، ولا مش عارف اثر معلق عند البخاري، ولا حديث مش عارف عند الطبراني في الاوسط. هو دايما انت بتقول الحاجات اللي فيه يعني زي لك في الخباء في الزواء ولا الزواء في الخباء مش عارف، ويجيب لك ما الناس بتوع الشبهات يجيب لك حتت هناك كده هناك ما جبناكش مثلا من كتب السنه المعتبره كتب العقيده، لا يجيب لك اثر هناك ويكيفه بمذاق ويكيفه ايه بمذاق. زي مره بقرا في جواز الانتخابات ان يجوز للشباب في الانتخابات، وكمان ايه ده الرجاله والنساء كل مشروعيه مشروعية الإدلاء بالصوت من الرجال والنساء بل وشوف ذلك. طب والدليل؟ وإحنا معروف إن نظام الاختيار في الإسلام معروف عند الصغير قبل الكبير نظام أهل حل وعقد، ما فيش حاجة اسمها ورق بتوزع أبدا، ما نعرفوش الكلام. واحد أهل بلده معاه، واحد رماله مليون جنيه طبعا هنديله أصواتنا غصب عننا، الكلام ده ما يعرفوش الاسلام، الكلام ده يعرفه الاسلام اهل حل وعقد. يتم الاختيار عن طريقهم اهل بصيره، اهل علم، اهل دين، اهل خبره. يتم الاختيار ده ينفع ولا ما ينفعش. انما الولد كتير ملوش دعوه. طيب ده هيجيب دليل منين بقى؟ احنا معروف ان اهل حل وعقد هيجيب منين الكلام ده بقى؟ فراح جاب لك اثر من البداية والنهاية. فعندنا هذا كتاب تاريخي في كل حاجة اللي انت عاوزه. فراح جاب لك اثر انه لما عمر رضي الله عنه جعل المشورة الخلافة في ستة وقال اختاروا بينكم، وده طبعا اكبر دليل ان المسألة مش عامة، يعني هو اختار ستة وقال من خلال الستة يعني الستة اختاروا من انفسهم واحدة، مش عايزين سبعة ولا ثمانية ولا عشرة، فضلا بقى عن ايه؟ عن مئات الالوف، عن مئات الالوف. شوف الفتوحات اتبعت في عهد عمر الى اي حد، ما قالكش مش عارف لجنه مش عارف كذا ولجنه، لا انما هم ست وسته ايه؟ في واحد مش مبشر بالجنه؟ في واحد مش مبشر؟ دول بقيه المبشرين بالجنه، دول بقيه افضل المسلمين، سته ربطه واحد اختاروا واحد. فلا ضير بقى ان يتم الاختيار يقع طلع عبد الرحمن بن عوف يصلح، سعد بن وقاص يصلح، واخد بالك، علي يصلح، عثمان يصلح، طلحه يصلح، الزبير يصلح، سته كل واحد فيهم ركن. صفصفت على كام؟ على ثلاثه، عبد الرحمن وصاحبه عثمان وعلي. قال لهم خلاص انا بره وترجعوا لي اختار واحد فيكم. الاثر بقى ايه؟ وقد صدره ابن كثير بصيغه التمريض، قال فروي، قال روي ان عبد الرحمن بدا يستشير المسلمين، ايه رايكم كذا 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 كذا، حتى استشار الصبيان في الكتاب، يعني ايه حتى الصبيان والنساء وكذا. فقال لك شوف اهو قال عبد الرحمن بن عوف استشار المجتمع كله في اختيار الخليفه، فهذا دليل على انه يجوز في الانتخابات أن يؤخذ رأي الناس كلهم، المرأة والرجل كل أحد. فشوف قاعد يفائس لما جاب إيه أثر في البداية والنهاية. هذا الأثر صدره ابن كثير رحمه الله تعالى بصيغة التمريض. طبعا هو البحث نفسه صيغته صيغة تمريض، لأن هو مريض فيبحث عن أي شيء يحاول أن يستدل به على هذا الأمر. ولئن سألناه قلنا له طيب طبق ما فعله عبد الرحمن، حط رأي الصغار، هات الصبيان في الكتاب 5 سنين يحطوا رأيهم لك. لا طب ليه؟ يقول لك أصل دول مش مؤهلين هم يحطوا رأيهم. قال لا، يعني عبد الرحمن بن عوف تجاوز الأمر لما كان يستشيره، لما كان يستشيره. يبقى ليس المعنى كما تقول أنت، إنما المعنى ممكن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى كبار المسلمين، رجع إلى الصعوني من هو رجع للمسلمين، لكن أنه ذهب إلى الصبيان الصغير يقول أنت يا رأيك في كذا، الصغير يقول رأيك في كذا، هذا لم يحصل. مثل ما تقول أنت مثلا أنا أخذت رأي الناس في المسألة الفلانية، ورأي الناس يعني نحن رأي بعضهم، ومن يعتد برأيي في هذا
سيكون منصوبون مقدما على مفهوم قوله الأنثى للأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقدم للأنثى، وخرج من عموم هذا الأذكار من العدم فلا يقتلان الولد.
طيب أعد أعدية الإنفاء يعني نعم أعدية لا لا قبل أيوة
وخارج من عموم هذا الأدوات وإن عمل
لا قبلها بالنسبة للأنثى
يكون منصوبها مقدما على محمود قوله
قبلها برضه
على محمود قوله الأنثى للأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يؤكل بالأنثى.
أي واقع الثاني معلش
ثم ثاني تفصيل ذلك فقال الحر بالحر يخرج من موضعها الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن
طيب يعني هو عايز يقول إن الأنثى أيضا يقتل الذكر به فقال فمنطوق الآية مقدم على مفهوم قول الأنثى بالأنثى. فهو إيه المفهوم في الأنثى بالأنثى؟ المفهوم أن الذكر يخرج بالأنثى، هذا المفهوم. طب والمنطوق اللي يقدم على هذا المفهوم الحر بالحر يشمل الذكر والأنثى. شوف الترجيح الأصولي هنا مهم جدا، يعني الحر بالحر في الذكر والأنثى، لكن قد يقول البعض لا الله قال الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، يبقى إذن الأنثى ليست مكافئة للذكر وبالتالي لو قتل الذكر أنثى يبقى لا يقتل به، لكن قالك هذا بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ لك هذا بالمفهوم، يعني تاخذ الانثى بالانثى اللي هو قصر القصاص في هذا وان الذكر لا يؤخذ بها، هذا بالمفهوم، والمفهوم اذا تعارض مع المنطوق قدمنا المنطوق ده معروف عند الاصوليين، المنطوق اذا تعارض مع المفهوم قدم المنطوق على الايه على المفهوم، زي حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، ده منطوقه ان الميه ما بنجسهاش حاجة إلا ما غلب على لونها أو طعمها أو ريحها. حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحلل الخبث. طب إذا كان أقل من القلتين بالمفهوم يحمل، لأن النبي يقول إذا بلغ الماء القلتين حمل، معناه إذا كان أقل من القلتين يبقى إيه يحمل، يبقى إذا وقعت النجاسة فيه غيرته أم لم تغيره يبقى ينجس، بس كلامنا الآن إذا كان أقل من القلتين فوقع فيه النجاسة غيرته أو لم تغيره فإنه ينجس، هذا مفهوم ولا منطوق الحديث؟ مفهوم، إنما المنطوق في إن الماء إذا بلغ القلتين لم يحل، يعني هو منطوق إذا تجاوز القلتين فهذا مفهوم فيما أقل، هذا المفهوم إذا كان أقل من القلتين حمل الخبث تغير أو لم يتغير يتعارض مع المنطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على وجهه طعمه، والماء ذا عام في القليل والكثير، فتعارض مفهوم حديث القلتين مع مع منطوق حديث ان الماء طهور لم يجلسه شيء، فنقدم الايه؟ نقدم المنطوق. ولهذا نقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه وطعمه وايه ورائحته. ويبقى اذا بلغ الماء القلتين معان، واما اذا كان اقل من القلتين فانه يقدم عليه منطوق هذا الحديث. يبقى إذا تعارض المنطوق مع دلالة المفهوم قدم المنطوق لأنه إيه؟ لأنه أوقع. مثل ما أقول لك أنت إعطي محمد مثلا فنطقت به، فأقول مثلا إعطي الطلاب إلا واحدا، فما تجيش مثلا أنت تقول ده الواحد هذا محتمل يكون محمد. لا، أنا الآن منطوقي في محمد صريح، إعطي محمد، إيه يا محمد، ملوش بقى ايه احتمال، لان دلاله المنطوق هنا اصرح واوقع. نعم. يبقى مع السنه، طبعا مع السنه.
وقالت ابن عمر
هذا، جاء في حين ان اليهودي لما جاء الجاريه ورضخ راسها بين حجرين، النبي اقام عليه الحد ولا اقام عليه الحد؟ نعم.
وقالت ابن عمر هذا الأدوان وإن عرض فلا يؤكلان للولد ولورود السنة.
طب خرج إزاي والنبي والله يقول حر بالحر؟ دي قاعدة ثانية أيضا، ويترتب الجزاء على ما هو عليه إلا إذا وجد مانع. ترتيب الجزاء هذا لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا وجد مانع من ترتب الجزاء يبقى يرفع الجزاء. زي الميراث، سبب الإرث من أسبابه كون هذا الولد ابن لهذا الرجل الميت، فالبنوة سبب في الإرث. لكن لو جاء الولد فقتل أباه كم يأخذ من التركة؟ ولا يحرك. طب ليه احنا ما نفذناش الحكم؟ لأنه وجد مانع. وجد ايه؟ مانع. طيب، التعدي على المسلم بالقتل وكذا هذا سبب في القصاص، سبب من اسباب القصاص. طيب اذا كان المتعدي ابا، حصل عندنا مانع الان من ترتيب الحكم اللي هو ايه؟ كونه ابا، وكونه أبا يمنعه من ترتيب الحكم. يبقى نعمل إيه؟ نقول لا، لا يقتل كما قال صلى الله عليه وسلم والد بولده. لأن ما يكون الوالد سببا في حياة الابن يكون الابن سببا في إعدام حياة الأب. لكن مع الضرب فممكن يسجن ويضرب ويسجن مدى الحياة لكن لا يقتل. وقال لك كمان القصاص دوت المقصود منه ايه؟ مقصود منه الردع، يعني بنرضع المجتمع اذا فعل واحد هذا الفعل او قتل. قالك الاب ما نحتاجش نرضع، نحن على يقين ان يوم ان قام الاب بالعزاء على ابنه فانه عاش حالة نفسية غير طبيعية. يعني الاب ما يقتل ابنه ابدا ابدا، ده الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تقتله. الدابة هي غير عاقلة، فكون هذا يصل إلى هذه الدرجة معناه أنه وصل إلى حالة نفسية معينة، هذه الحالة النفسية سلبته يعني التصرف الرشيد. فكفاه ما أتى، كفاه ما أتى كونه في السجن واخد بالك مدى الحياة، وكل ما تذكر من قتل ابنه يعيش ايه؟ يعيش يعني ضنكا وهما وحزنا الله به عليم. نعم. يبقى ده اذا ترتب الاحكام الشرعية يشترط لها شرط وهي توافر الشروط وانتفاء الموانع، فلو تخلف شرط او جاء مانع لم يترتب الحكم على ايه؟ على ما هو عليه. عشان كده احنا بنقول او الشرع بيقول انه الاحكام على الناس في القصاص الردة غير ذلك موكولة الى الحاكم يد الحاكم. عشان كده اول عبارة في كتاب الحدود اول عبارة يحطها في كتاب الحدود ولا يقيموه الا ولي الامر او من ينيبه ولي الامر. طيب ليه يا جماعة؟ ليه الاحكام ديت ان فلان ده مرتد، فلان ده كافر، فلان ده يقتل، فلان ده يقطع يده، فلان ده كذا، موكول الحاكم؟ قال لك لان الحاكم تنتفي فيه شبهة المجاملة، شبهة التعدي الزائد عن الحد. انما احنا ممكن مثلا اقول اطلع بيان الصبح ان فلان مرتد، ليه؟ اصل بينه وبينه خلاف، فانا اطلع بيان الصبح انه مرتد، واخد بالك؟ او مبتدئ. كذلك لو كل لي القصاص، تخيل دلوقتي واحد قطع ايد ابنك من هنا وقال لك بقى خد اهوت عشان تقطع ايده، ايه رايك؟ هتبقى تحفظ بالظبط؟ لا يا جماعه نقلل شوي. هتبقى كده، ده انت هتمسك ايده وانت ايدك بترتعش، هتجيب من هنا من نص دراع، مش هتبقى بقى احنقص شويه. فلو وكل القصاص لنا لو وكل القصاص لحصل تعدي، انما ما يكون ولي الامر بجهه حكم على الجميع، لا عارف فلان ولا عارف علان ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ولهذا تطبق الايه الحدود عن طريق ولي الامر. طيب ما فيش ولي امر، ما فيش حدود مطبقه، نطبقها احنا؟ لا، واجمع العلماء على انه لا يجوز لمسلم دون الحاكم ان يقيم حدا الا السيد مع امته اذا زنت. السيد مع الأمة اذا زنت يوم ضربها شوك ويسير، هذا مين؟ السيد مع الأمة. انما غير هذا لا يجوز، وترفع امرك بايه الى القضاء. نعم. مثل هذا يستدل به على من يقول بالافتئاد بين يدي ولي الامر، لانه هذا انما فعل ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به اقره النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون قاعده هنا تعلمناها من مشايخنا، الا وهي مثل الاثار التي ظاهرها يتعارض مع المحكمات، فالمحكم الا يجوز، لابد من قرر هذه الاول، المحكم لا يجوز لاحد ان يتقدم بين يدي السلطان. لهذا كان على طول يا رسول الله دعني اضرب، دعني افعل، دعني، ثم تروح انت تعمل انت عاوزه، لا دعني، لازم الاول دعني. يبقى المحكم عندنا عدد الافساد بين يديه. يجي الاثر يقول ان في واحد مثلا قتل وحيدا في عهد النبي من غير استئذان، ثم اطلع النبي على هذا واقر، فما حكم هذا الاثر والتعامل به مع المحكام؟ قال العلماء بان الاثر الذي يرد في ذلك واحد يطبق فيه قاعده الاحكام المحكم والمتشابه، فنقول هذه قضيه عين على من النبي صلى الله عليه وسلم تاهيلها لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم علم استحقاق هذا الفعل من هذا الرجل او من هذه المراه وانه يستحق، وقضايا الاعيان لا عموم له. الحاجه الثانيه وهي الاهم لنبع للعلماء، بان الاثار التي توجد في الكتب هذه الاثار فيها اختصارات، وقد يروي الراوي الاثر والقصه مختصرا فيطرق ما فيه علة الفعل. يعني الآن مثلا أنت ممكن تيجي تحكي حاجة واخد بالك أنت من حكيانك تقلبها إنها جائزة، لكن لو عرفنا العلة اللي أنت اختصارا تركتها لعرفنا أن هذا كان لعلة تقتضي هذا الأمر. فهل يا ترى نعرف الأحكام الشرعية على أثر يذكره مختصرا لا ندري ما ملابساته وما ظروفه وأمثاله أضعاف أضعاف منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ النبي بأوضح عبارة قال لا، أتريد أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه ولم يقتل صلى الله عليه وسلم أقواما يستحقونها؟ معنا ولي الأمر ولو أصدر أمره لكان مشروعا، لكن النبي ترك ذلك للمصلحة. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قتل كعب بن الأشرف، فكل هذه لها أحوال خاصة فلو أتينا بمثل هذا الأثر المختصر الذي فيه طرق ما قد يكون علة في التبرير هذا، لعل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الرجل مرة واثنين وثلاثة وشك له اعتداء المرأة فأذن له النبي أو ألمح. أما جاء في بعض الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدر دم بعض الناس وجاء يعتذر للنبي وجعل النبي ينظر لأصحابه ينظر حتى واحد يوم يخلص عليه ينظر، ما في واحد تجاه لأنه ما في أحد فيه، فأجره النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. فقال يا رسول الله لما ذكر لهم النبي يعني هل قام أحد فقد، قال يا رسول هل أومأت بحينيك يعني مثلا حاجة كده مثلا أو أي حاجة، فقال ما كان للنبي أن يكون له إيه خائنة أحد. فلما يجي الراوي يروي قد يترك هذا مثلا وغيره، يبقى الأثر الواحد والقول الواحد للعالم السلفي لا يؤخذ منه منهجا وعارض به المحكمات، ويهلك من يهلك بالمتشابه. هذا زي ما قلنا لسه من شويه نجيب اثر من هنا واثر من هنا ولا دي اثار تدل على كيت وكيت، زي ما جابوا اثر انا سمعت من بعض طلاب العلم الكبار في الافتئاد بين يدي السلطان وعدم السماع له، إذا الوقت لا مش هو اعمل كذا لا هنعمل، استدل بأثر أبي ذر مع عثمان خليفة المسلمين لما كان أبو ذر يفتي بأنه ما يبقى عند المسلم أكثر من قوت يومه وليلته فإنه يكون كنزا تحاسب عليه. طبعا الصحابة عندهم أموال، يعني هذا تضييق على الناس الأموال، يعني انت لازما تخلص على اللي عندك على طول على طول على طول. ولهذا هو نفسه ابو ذر اثر ان رجلا دخل عليه فلم يجد في بيته شيئا، مش عارف يبص يعني شيء ما فيش، فقال ابو ذر يعني اين متاعك؟ قال في بيتنا الاخر. قال في بيتنا الاخر لنا بيت ثاني يعني المتاع هنا. فقال لكن لابد لك من متاع حتى لو انت ليك بيت ثاني، يعني يقول لك اي حاجه هنا فرشه مخده شفشق ميه مش عارف ايه، اي الواحد لما يقعد لازم برضه اي حاجه كده لا بد لك متاع. قال لكن صاحب الدار لا يدعنا، صاحب الدار الحفاديه مش سيبنا نحط اي حاجه. فابو ذر ضيق على الناس، ارسل لي عثمان مره اثنين ثلاثه بلاش كده ابو ذر فيش فايده. عمل ايه عثمان؟ نفاه. شوف الصحابي الجليل ابو ذر نفاه إلى الربذة فمات بها هناك رضي الله عنه. رأى عثمان إن المصلحة إنه يعذر أبا ذر عن مخالطته حتى لا تحدث فتوى بلبلة بين المسلمين. فقال أبو ذر والله لو وضعوا الصمصامة أو كذا يعني السيف على عنقي ثم رأيت كلمة سمع ألفظها على الرسول صلى الله عليه وسلم سمعتها منه لأنسفته. والله لو حطت السيف وأنا سمعت كده من الرسول لأبلغ الناس. فراح هو ترك الأثر وجاب الحتة الايه الأخيرة دي. يبقى إذا لما يجي ولي الأمر أو كذا يقول أنت بلاش وقف اعمل سوي لو خطفت لو عمت أنا هعمل فيك وأنا سوي فيك وأنا 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 إلى آخره. أو لا غصب عنك بل. طيب لماذا تركت الاستدلال بفعل عثمان وهو بيت القصيد أصلا؟ عثمان رأى أن الصحابي الجليل لفتوى تتعلق بالمال أن ممكن يحجر عليه وأن يعتد ونفاه، ألا يكون هذا أصلا متمسكا لولي الأمر، لولي الأمر الناصح، ولي الأمر الضابط، ولي الأمر الذي يخشى فتاوى المفسدين، لو أوقف هذا أو ذاك كم حوى حصل هناك؟ فإن العلماء الكبار المشايخ ولاة الأمور يسمعوا عن العلماء الكبار، لكن بعض مثلا الشباب المتحمس كان يفتي ويتكلم في الشرط بكلام يحدث فتأة بلبلة، فقال ولاة الأمور خلاص دول يتعزلوا بعد قرار كبار العلماء، فصار يستدل بفعل أبي ذر ولا يستدل بفعل عثمان. ليه؟ لأن هناك زيغ، هناك زيغ في هذا الأمر. فنقول يعني مثل هذه الأثار التي نجدوها ينبغي أن ينظر إليها بالمنظور المحكم، بالمنظور المحكم، ولا تؤخذ من حالة الرجل أو من قول الرجل المنهج الذي يكون إيه عاما للمسلمين يعملون به. نعم.
وخرج من حكم هذا الأبوان والمعروف فلا يستهان بالولد منه والورود سنة بذلك، مع أن في قوله القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة فيما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو قضية شديدة جدا من الولد يعني. وخرج من العموم أيضا الكافر في السنة، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، وأيضا فليس من العدل
يعني الكافر، يعني إذا قتل الكافر فيقتل بالمسلم، لا ما يقتل المسلم بالكافر لأنه ليس مكافئا له، سواء كان كافر أصلي ولا يعني كافر يعني مشرك لدين له أو يهودي أو نصراني لا يقتل به. نعم.
وأيضا
فليس
من العدل
أن
يقتل ولي الظالم بعدوه، والعدل من عدل ذكر كان أو أنثى تساوى فيهما أو اختلف.
والعبد إيه؟
والعبد من عبد
ذكر
كان
أيونسة
اشتوى
فيه مهما أو اختلف. نعم، سواء العبد ده أو يعني أكثر ثمن أو أغلى ثمن هذا، فالعبد بالعبد هذا الوصف هو الذي يندرج تحته القصاص، سواء كان أكثر مالا من هذا يعني أقيم من هذا أو ثمنه أعلى أو أنجب، أو ده بيقرأ ويكتب عبد بيقرأ ويكتب قتل عبدا لا يقرأ ولا يكتب، ده أغلى ثمنا، لكن نقول لا يقتل به أيضا لأن الاعتبار الوصف، الوصف أنه عبد، عبد يبقى خلاص عبد يبقى. لا يجوز، لا يجوز إقامة الحد إلا لولي الأمر أو من ينوب ولي الأمر، الوالد ما يصلح، الوالد لا يجوز له أن يقتل أن يقيم الحد على ولده، لا يجوز. نعم. وذكر
على أن الحر لا يقتل بالعبد بكونه غير مقيد، والأنثى بالأنثى أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يرد قتل الرجل المرأة، وتقدم وجه ذلك،
يعني وجه ذلك وأنه يقتل الرجل بالمرأة أليست نفسا؟ نعم.
وفي هذه آية دليلا على أن الأصل وجوب القاضي في القتل وأن الدية
تتبع معها، تمام، مش الأصل الدية، الأصل القود، الأصل القصاص، هذا هو الأصل. فإن رأى أولياء المقتول لما يأخذ الدية أو العفو ماشي، ما جيش أنا أحكم بالأصل الدية وأقول لا القصاص إذا ما أخذش دية، لا الأصل القواد، الأصل القصاص، ثم بعد ذلك يخير أولياء المقتول يا يأخذوا القصاص يا يأخذوا الدية يا يأخذوا كذا. طيب لو إن أبناء المقتول خمسة فراح ثلاث عيال الكبار قال لك إحنا عايزين القصاص، الرابع والخامس قال لك يا عم احنا شفنا يا عم رشين يا عم نفك فيهم وخلاص ناخد الدية احسن لنا، فاختلف الان ابناء المقتول هم اولياء الدهر، دول اولياء الدهر، ثلاثة قال لك يقتل واثنين قال لك ايه لا احنا ناخد لنا رشين احسن، ناخد رشين احسن انا نستفيد ايه، او استجاب او فيهم اخ ملتحي كويس مثلا قال لك انا اقدم العفو، هل نقدم القصاص؟ يقصد يسقط يسقط يقتل يسقط، يعني الناس على القولين في كل شيء، ده تفصيل بقى، ده قول ثالث يعني على كل يسقط القصاص. طب اشمعنى ما رجحناش القصاص؟ قال لك الشريعة تتشوف لهذا، الشريعة تتشوف اصلا ليه هذا الايه العدل، فشاءت شو فيسقط القصاص بهذا، لان ما ينفعش تجزئه، تجزئه القصاص ما ينفعش، ولا نقتل تلتينه ونسيب تلته ما ينفعش، فيبقى تغلق خلاص انكسر الامر، انكسر ما عادش يصلح بقى، مش هتقتله الا قليلا، ما ينفعش تقتله الا قليلا، لا فده ابطل القصاص خلاص. يبقى طالما في واحد في اثنين قالوا مفيش قصاص سقط حقهم فيه، طب ينفع تجزئة القصاص؟ ما ينفعش، يبقى احنا غلبنا هذا الايه الجانب، غلبنا جانب المال الدية. نعم.
ومن هو في كلام من أخير الشيء أي عبد الوليد المقصود عن الخاطر إلى الدية أو عبد بعض الأوليات فإنه لا يكون قصاص وتجد فيها وتكون مخيرة من قوله
واختيار خليته إلى الوليد. تمام. في بقى حاجة ثانية، أحيانا بقى العيال يكونوا مثلا حفاثة لسه عندهم خمس سنين فمدون أبوهم مات قتل، نعمل إيه؟ نقصه ولا ناخد الدية؟ نسيبه بقى لما العيال يكبر، واخد بالك؟ تمام التمام، وبلغوا وتأهلوا زي ما يختار. لو ايه؟ لو مات يعني بدون هذا فعلى اوليائه تسديد الدية، الدية خلاص ماشي، لا مفيش قصاص، قصاص من مين بقى؟ خلاص فيبقى الدية ولا يسقط حقهم، حتى لو مات ما يسقط حقهم، تركة يدفع من خلالها الايه؟ الدية. لا ما شاء الله الشريعة من ما فيها ثغرات المحامين، الشريعة ما فيها ثغرات، الشريعة ما فيها ثغرات، الشريعة بنيان متكامل ما في ثغرة. الثغرة من أين تأتي؟ تأتي منا نحن، عدم الفهم، تأتي منا نحن، أما الشريعة نفسها ما فيها ثغرات. نعم.
فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل المعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يصير، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرمه. وعلى
الله سبحانه. نعم.
وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير
نقم
ولا
نقص
ولا
إساءة
فعلية أو قولية.
يعني شوف توجيه نصح الاثنين بقى، أنت هتاخد الدية، طيب بالراحة شوية وأنت بتطلب، يعني راجل مثلا هيبيع أرضه مثلا بعد أسبوع، ما توقفلوش بقى للذي لازم. يعني ايه برضو بالراحة بشوية، وانت يا رجل يا تدفع الدية القاتل اخلص، تعوش بقى تمطل انا خلاص عليا دية اما يبقى بقى ربنا يفتح علي، لا اخلص اتقي الله خد بالك واحمل الله عفي عنك الى هذا، يبقى امر من الاثنين، امر الى هذا بالمطالبة بالاحسان وامر الى هذا بالاداء بالايه بالاحسان، ده التكامل، ده التكامل. طيب انا شايف بقى ولي مثلا الدم، شايف ان الرجل ده مماطل وانا مش هعفو، بس هقول ايه خلاص يا جماعة طالما انتوا تكثرتم عليا وكذا وكذا وانا ارجو من الله، لكن انا مش هعفو عنه الا لما يسلمني فيها للاس، ما انا عارف انه مماطل، فلا بأس فلا بأس. ولا يتنافى هذا مع الآية، لانني لخبرة بالراجل، لخبرة بالراجل حتى لا نقع في مشاكل اكبر. ما انا دايما الناس يقول لك ايه يعني، مش انا بقى لا اقعد اشحف الدية من في البلد، لا الدية تجيله معززة معزز مكرر ونتحايل عليه عشان نرضي ايه، نرضي ما في نفسه. مش كفاية ان هو دلوقتي مقتول من عنده واحد وهيعفو، مش هيجي بقى يخبط على البيبان برضو الصبح، لا احنا نروح للخراج والله يجيب ولا تسوي حاجة، ويا ريت الواحد عنده مليون جنيه يديهم لك، ويا ريت ويا ريت الى اخره. مش واحد بقول والله واذا ما سكتش كمان اجيب رقبتك انت كمان، لا لا لا.
فهل جزاء الاحسان بالعفو والابتداء الاحسان بحسن القضاء؟ وهذا الامر منه في كل ما يكون في ذمه الناس
للمؤمن،
مامور من ذوي الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالاداء بالاحسان.
الله يا اخواني يا ليت الناس تعمل بهذا، يا ريت الناس احيانا يبقى انت في جيبك 5 جنيه فقط، نفسك واحد يقول لك اديني مثلا قرض 3 جنيه تديهم، نفسك تقرض واحد وتاخد الاجر، بس نفسك تلاقي واحد يتعامل معك بالتعامل بالمعروف، يعني ياخد منك القرض قبل موعده يسدده لك او في موعده، لكن تراه يعني منكسرا حال المطالبه وتراه متاسدا حال السداد إذا سددت. لهذا أحجم المحسنون، أحجم المحسنون عن هذا. إنما إذا وجد المحسنون من يستحق سيبادرون، لأن الإقراض مرتين كالصدقة، مرة تضل واحد 1000 جنيه ورجعهم لك، ومرة احتاج تانية 1000 جنيه ورجعهم لك، كده الاثنين دول وانت 1000 جنيه جابه زي ما كنت صدقت بألف جنيه. ده غير التفريج، تفريج كرب هذا الإنسان مطالب بديون وضنك وكذا ووالى آخره، فأنت فرجت تقول خلاص خد، ويعني أما ربنا يسر لك يبقى هذا. لو أن نفس عمل دي قاعدة، قاعدة الاثنين مطالبون، المحسن أن يصدق والآخر أن يصدق، لو تكاملت هذه هذا الأمر لوجدت من يبذل، لو وجدت عفة في من يطلب إلا بالقدر. واخد بالك؟ مش يبقى أنت مثلا محتاج 5 تطلب 20 وتقول والله ده راجل طيب، هو آخرته إيه؟ زي الناس النهاردة، الناس النهاردة معروف أنت بتاخد إيصالات أمانة مثلا بيع على بياض عليه وعلى زوجته وعلى عياله، ومع ذلك مصر على أنه مصيرك، لأن في النهاية هو عارفك أنت راجل شيخ. في النهاية بعد ما 3 سنين ويجي الخبير وما الخبير وكذا 3 ولا 5 ولا 10 في النهاية أخ كريم وابن أخ كريم، هل تأخذ جنيه عم الشيخ زيادة؟ لا والله مش أخذ جنيه زيادة خلاص، فهو عارف ذلك. لكن أنت بتقول مرة وتوبت، مرة وتوبت، فقد يأتي بقى الصادق الذي يريد فعلا فتحجم عنه، ما أنت بقى مكن من هذا ومن ذاك ومن كذا. فهذا الخلل نتيجة التخلف عن هذه القاعدة، قاعدة الإحسان، من يعطي أحسن ومن يأخذ أحسن. نعم.
وفي قوله فمن عفي له من أخيه توثيق وحق على العفو إلى الديه، وأحسن من ذلك العفو عن الجاهل.
الله أكبر.
وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل لا يأخذ، لأن المراد
شوف الشارع هنا، شوف فمن عفي له من أخيه، فمن عفي له من أخيه شيء، شوف تسميته أخ، شمعنا يعني هنا أخ، يعني ترقيق، ترقيق للقلب، لفت لهذا. وفي هذا دليل على أن القاتل لا يقتل. واحد يقول إلا إذا كان مستحيلا، وهذا فعلا من كلام أهل السنة والجماعة، يقول إلا إذا كان مستحيل، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يكره هذه الكلمة، يقول إلا إذا كان مستحيلا، هو المستحيل أصلا يكفر، قتل أو لم يقتل، يعني أنت بتحطه قيدا هو تحصيل حاصل أصلا. يعني تقول مثلا لا يكفر القاتل إلا إذا كان مستحلا، طب هو إذا استحل ولم يقتل ما حكمه؟ كيف يعني الاستحلال نفسه ردة. لو واحد قال القتل ده حلال وما قتلش، لو واحد قال أكل الربا ده حلال ولم يأكل، لو واحد قال دعاء البدوي عبادة ولم يدعو مشرك، لأن يعني عندنا الردة بالقول والفعل والاعتقاد والشك أربعة، تقول أو تفعل أو تعتقد في قلبك. لو اعتقدت أنا جواز الشرك فيكون من اعتقد ذلك مشركا حتى ولو لم يقل ولو لم يفعل. فالإمام أحمد كان يعترض على الكلمة دي، إذا استحل طب ما هو إذا استحل أصلا كفر أصلا من غير فعل، من غير إيه فعل. فنقول الكافر لا 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 القاتل عاصم المتخذ الكبير عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بهذا، مجرد معصيته لا يكفر بها. طيب في قول ابن عباس رضي الله عنه نسب إليه أنه يرى خلوده في النار لآية النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن قيل ابن عباس رجع عن هذا القول، و على كل حتى لو بقي قول ابن عباس فلا يثاب عليه رضي الله عنه، لا يثاب عليه لمخالفة النصوص الأخرى. فهذا فهمه رضي الله عنه، فهمه هذا يعارض بقول الله فمن عفى له من أخيه فسمه أخا، مع أن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، وفهمه هذا معارض بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فسموهم إخوة وسموهم مؤمنين. ولهذا بوب البخاري العالم الجهل الحافظ المتقن بوب قال باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. هذا رد على الخوارج، رد على الإيه؟ على الخوارج. نعم ومال ومعنا غير معسل لكن احتاجهم الآن، ما معهوش فلوس دلوقتي عايز يسدد دلوقتي عايز يعمل كذا، هذا قرض. وأصل القرض يعني سموه إحسان، عقد إرفاق وإحسان. ولهذا بعض العلماء لا يرى المدة في القرض، يعني ما نقولش مثلا خد على أن تعطيني بعد أسبوع، يعني خد وربنا ييسر وكذا. خلاف الدين، في فرق بين القرض والدين. الدين أنا شاري منك حاجة على دين حط مدة، لكن انت جاي تاخد مني قرضه كده قرض، فاصل القرض الاحسان. قال لك المده تتنافى مع الاحسان، ما تشددش عليه سيبه هو ايه، اما ربنا يفتح عليه اجيبه هو. طبعا الكلام ده فين؟ في الكتب، خد بالك. ولهذا كان شيخ الشيخ الفوزان حفظه الله لا يرى مشروعيه جمعيه الموظفين، الجمعيه اللي احنا بنعملها دلوقتي مثلا 10 بيشتركوا يدخلوا الجمعيه ديد ألف ديد ألف، يعني كل شهر كده واحد يقبض. طبعا جماهير المعاصرين على جوازها، لأن احنا بنتعاون، أنا بشيلك الشريطة وأنت بتشيل الشريطة، فيكون مبلغي لك على وجه القرض، أنا بقرضك وأنت بتقرضني وهذا. فكان شيخ من شيخ الفوزان لا يرى هذا، خلافا طبعا الشيخ ابن باز وخلاف الشيخ ابن عثيمين، فالجميع يرى جوازه. لكن كانت علة الشيخ ايه؟ علة الشيخ يقول لك ده مش قرض، لأن القرض أصله لا يكون فيه شرط، إنما أنت بتقول معنى كلامك أقرضتك لتقرضني، يبقى ده قرض جر نافع، أقرضتك لتقرضني، لكن أنا عايز أما أقرضك يبقى مفيش فيه أي إشكال من هذا الأمر، مفيش فيه منفعة، مفيش فيه منفعة. فانا اقرضتك ما تقولش بقى لتقرضني. وبالتالي لو انت جيت لواحد بتاع جمعيه مثلا جه واحد يقبضه فقبضه الا سهما، قال والله صاحب السهم حصل له ظروف الشهر ده وايه وظروفه مش مساعده، هيعمل ايه؟ قلت لا 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 لا، شوف انا عندي شيك على بياض، خد فلوسك تاني يا تجيبهم لي ارفع شيك المحكمه الصوره. لكن الراجح عند العلماء هو هذا، لانه هذا من التعاون على يعني البر والتقوى والإعانة والتيسير على المسلمين، ما في إشكال. إحنا نتعاون إن نديك 10,000 في الشهر ده ونزين 10,000 في الشهر الجاي أو كذا، ما فيش إشكال، بشرط أن يكون هذا شرط، بشرط أن يكون هذا إيه شرط الإيه زي النقوط. النقوط في الأفراح هذه معاونة، ويعرض في عرف أنك أنت تردها إليه، هذه تأخذ حكم الهدايا. لكن الهدايا على قسمين، هدايا ترجى إثابتها وهدايا لا ترجى إثابتها. يعني إزاي؟ يعني أنا بهديك في هدية، أنا دلوقتي مثلا حتى من المسجد فأنا إديتك إزازة إيه طيب، أو إديتك مثلا مجموعة كتب، هدية دي لا أرجو الإثابة عليها مين يعني تديني حاجة، وفي هدية ترجى الإثابة عليها. أنا بديك لأن أطمع فيما عندك من شيء تعطيني برضه، يعني إيه ترجو الإثابة عليها. زي النقطة، أنا بديك بس بنتظر برضه إيه عطاءك، لأن هذا جرى عرفا بين الناس على هذا فلا بأس. وعليه لو إنك أنا في فرحي مثلا ما نقطنيش وطالبك بهذا وطالبك بهذا، ودي من المستثنيات العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في القيء، هذه من المستثنيات إذا كانت الهبة على وجه ترجى بالإثابة. زي هدايا الخاطب، أنت دلوقتي مثلا بتجيب لخطيبتك وانت لسه ما عقدتش عليه، امرأة عادية، امرأة بس بيد انها خطيبتها، بتجيب لها طقم مش عارف ايه 700 جنيه مش عارف كذا ب 1000 جنيه السويرة لها مش عارف بكذا، طب اقول لك ايه توكل على الله احنا مش عايزينك، ما هي الخطبة دي ايه وعد غير ملزم، وعد ايه غير ملزم، خلاص انت عايز تسيب سيب، هي عايزة تسيب تسيب، مفيش حد يلزم الاخر بشيء. فتقول لهم طبعا عايز الهدايا بتاعتي، يقول لك لا ده النبي بيقول العائد في هبتي كالكلب، انت عايز تكون زي الكلب سيب الايه الحاجات، يقول لها لا ما انا ما اعطيت شيء الحاجات دي ليكي الا لارجو الاثابه، اولا ارجو تاليف قلبك، ارجو ان بهذا بيرجع لي مره ثانيه، انا ما انا جايب تطعم ليه؟ جايب تطعم عشان اللي هستعملها بعد كده. ولهذا بقى الناس نصحه دلوقتي يقول لك هات ما تديش لها فلوس يا ده هتلاقي ايه هدايا حاجة، لأن دي هترجع لك بعد كده حط في النيش وفي البيت، فدي هدايا ترجى الإثابة عليها. نعم ماشي كده.
وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل لا يقتل، لأن المراد بالقوة هنا قوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها، ومن ذلك أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر ولا يقتل بها فاعلها، وإنما
يأمر بذلك الإيمان. نعم هذا مذهب السنة والجماعة. نعم.
وإذا عصى أولياء المقتول أو عصى بعضهم احتقن القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم، ولهذا قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العصي فله عذاب أليم أي في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك.
يعني إذا عفى أخذ الدية بعد ما أخذها راح اشترى بها أسلحة وقتل سلاحا وقتل به هذا الرجل، يبقى أنا أقول لا هذا له عذاب أليم ويقتل به. نعم.
وأما من قصر العذاب الأليم من قتله، وأما الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يزيد العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره.
نعم.
ثم بين تعالى مثلا عظيما في مشروعية القصاص، فقال ولكم في القصاص حياة، أي تنحقق بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يقتل منه القتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انتكاس الشهر الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية. فيها من النساء والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكفير. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة فالصمم الخطاب دون غيرهم. وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أذكارهم وأقوالهم في تدبر ما في أحكام من الفتن والمصالح الدالة على كماله كمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة. وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. وقوله لعلكم تتقون وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.
نعم.